هذا أتان لنا قمرا أي لون وكلون القمر صفراء بيضاء، ومعنا شارك لنا أي ناقة كبيرة السن، والله ما تبض بقطرة، احلب احلب قطرة ما تسقط من رائعها للجذب والجوع وقلة الأسد، وما ننام ليلنا أجمع من بكاء صبياننا الذين معنا من الجوع. ما ننام الليل لما؟ لأن الصبي الذين معنا يبكون طول الليل، كيف ننام؟ قولوا الحمد لله. هل بيننا جايا؟ الحمد لله. أو نحن أفضل منهم؟ لا أبدا، وإنما ابتلاء الخالق لخلقه لامتحان لا أقل ولا أكثر، إذ قال عز من قائل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لكن من عوفي فليحمد الله، فالحمد لله على أن الطعام متوفر لنا والشراب أيضا وحتى الكساء ما بقينا عاين، الحمد لله. قالت وما ننام ليلنا أجمع من بكاء صبينا الذي معنا من الجوع، إذ ما في ثدي ما يغنيه وما في سائف ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. الله أكبر، مشركون ويرجون الله عز وجل وينتظرون الفرج منه، ما هم ككفار اليوم هؤلاء، قلوبهم مع الله. إذ ما في ثدي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. قالت خرجنا نلتم سرعا في مكة، فما من امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبى. مجموعة نسوة الرضع اللائج إن من باجية بني سعد أو بكر، ما من مرأة يعرض عليها الرسول تقول لا 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 لا، يكين ماذا نستفيد منه؟ يريدنا رضعاء من الأغنياء من يستفيدون منه؟ امتحان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، إذا قيل لها إنه يتيم. أيما موضع يعرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لتدعه ثم يقال هذا يتيم لتكون على علم، فتقول لا 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 ما أريده، وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، كنا نرجو المعروف الخير من والد الصبي، فما بقيت امرأة قدمت معنا إلا أخذت ربيعا غيري، أنا الوحيد التي بقيت بدون ربيع. قالت فلما أجمعنا العيد وأنزلنا على أن نرجع إلى بلدنا قلت لزوجي والله إني لأكره أن أرجع ولم أخذ ربيعا بعد هذه المسافة والسفر، وأرجع ولا ربيع عندي، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فآخذه. حمرت عيني في زوجها حلفت والله لأذهبن إلى ذلك الوكيل المؤاخر كيف أرجعك بلا مبيع. فقال لي لا عليك أن تفعلي. عجيب هذا الرجل هذا الفعل. لا عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. سبحان الله ما عرف الإسلام بعد ولا معنى لا إله إلا الله. رحم الله امرأ قال كفار العرب أشراف الكفار بالنسبة إلى هذا النوع الحاضر من الإلحاد أشراف الكفار. فانظر كيف يتقول له كافر. عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته فقال لي فأخذته وما حملني على ذلك إلا أنني لم أجد غيره. ما عرفت أنه سيكون رسول الله ولا أن الآيات الكريمة تتجلى وإنما كيف تعود بلا رضيع وقد نست مسافات. فقط أخذته ولو ما فيه معروف من أهله. قالت فلما رجعت به إلى رحلي حيث كانوا ينزلون ووضعته في حجري أقبل عليه ثديايا كما شاء من لبن. أقبل عليه ثديايا كما أحب من اللبن بمجرد أن وضعته في حجريا وألقمته ثديها. آيات النبوة. قالت فشرب حتى روي وشرب معه أخوه أيضا حتى روي. أخوه من الرابع ابنها الذي جاءت به. قالت ثم نام وقام زوجي إلى شارفنا في النساء فإذا هي حافل يكاد اللبن يخرج بلا حرب. فإذا هي حافل قال فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا خير ليلة. فبتنا بخير ليلة. فلما أصبحنا قال لي زوجي تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. والنسمة الإنسان قالت والله إني لأرجو ذلك يا ألم عليمة كزوجة. والله إني لأرجو ذلك. قال ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حضورهم. انطلقت تلك الأتان هزمت كل الركائب التي معه حتى إن صواحبي من النسوة إن صواحبي قلنا لي يا ابنة أبي ذؤيب ويأتي اربعي علينا لا تسرعي وتتركيننا. أليست هذه أتانك التي كنت تركبين التي كنت خرجت عليها؟ فقلت لهن بلى والله إنها لهي ما أحس دابة أخرى والله إن لها لشأنا فللدابة. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجذب منها فكانت غنمي فأروح علي حين قدمنا به معنا حين قدمنا به الرضيع صلى الله عليه وسلم حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع إلا نحن حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعاتهم ويلكم افرحوا حيث يفرح راعي بنت أبي دعي قالت فتروح أغنامهم هياء ما تضب بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل نعترف من الله فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنة أي سنة الرضا آمين وفصلته أي من الرضا لأن الرضا مدته عامان لقول الله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضا وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان يكبر كبار ملك الأولاد الصغار بصورة عجيبة بركة الله قالت فلم يبلغ سنتين أي عامي الرضاع حتى كان غلاما حتى كان غلاما خطرا غليظا شديدا فقدمنا به على أمه بمكة ونحن أحرص شيء على مكته فينا تريد أن ترجع به أيضا إلى البادية على مكته فينا لما كنا نرى من بركته قالت فكلمنا أمه آمنة بنت وهب وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلظ ويشتد فإني أخشى عليه وباء مكة وألقي مكة وباء على كل حال تحتال أريد كلمتها الطيبة قالت فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة لأن المدن لا بد فيها الدخان فيها بخلاف البادية قالت فلم نزل بها أي أرابضها حتى ردته معنا فرجعنا به قالت وبعد مقدمنا بأشهر وإنه لفي بهم لنا أو بهم لنا في ماشية مع أخيه خلف بيوتنا مع أخيه كالرضاع خلف البيوت في بهم من الماشية إذ أتانا أخوه يشهد يدي فقال لي ولأبي ذاك أخي القراشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه في الأرض فشق بطنه فزع هذا الغلام قالت فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا أي متغير الوجه واللون فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني فالتمسا فيه شيئا لا أدري ما هو فرجعنا به إلى خبائنا فإن كانت من بطن الرسول صلى الله عليه وسلم المعتد الذي يحله الشيطان وينزل به، لأنه يهيئ لأن لا يقوى الشيطان على أن يوسوس له أو يزيله باطن، بمعنى المحطة هدموها. وقال لأبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا غلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به، خاف أن يصاب بمرض أو كذا، فعجلي ألحق به بأهله. قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه بمكة، فقالت: ما أقدمت به يا ضئر؟ والضئر الموضع ذاك العطف الحنان على من طلع، موضع عادية تريد الفلوس فقط، أما الضئر التي تضع الولد وتعطف عليه وترحمه. ما أقدمت به يا بئر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكته عندك؟ فقلت لها: إن الله أدى عني وقضيت الذي علي، أدى عني ديوني وقضيت الذي علي، ما أصبحت في حاجة إلى المال، فلهذا رجعت لي حيلة حتى ما تؤلم الظهر بما جرى لولدها من شق بطنه، وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك. قالت: ما هذا شأنك؟ فأصدقيني خبرك. آمنة عليها السلام تصرفت أنها تذكر شيئا عظيما. قالت: ما هذا شأنك؟ فأصدقيني خبرك. فلم تدعني حتى أخبرتها، أي لازمك آمنة، أخبريني من فضلك، علميني ما الذي حدث حتى أخبرتها. قالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟ آمنة تقول للسعدية: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: نعم. قالت: كلا والله، ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأنا أفلا أخبرك به؟ قلت: بلى، أي أخبريني. قال: فرأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل، أي من أوجاع وآلام وأتعاب الحمل، كان أخف علي ولا أيت منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. دعيه أنت وانطلقي راشدا يا مرضعة، خليه وعودي إلى أهلك راشدا. قال المؤلف: هكذا كان استرضاعه صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، شأنه شأن أبناء سادات قريش يرضعون أولادهم في البوادي ليصح أجساما ويقصح لسانا، أغنياء مكة هم الذين يعطون أولادهم من البادية من أجل أن يكبروا الصحاء في أبدانهم وفصحاء في منطقهم. ولقد قال مرة صلى الله عليه وسلم معتزا بشرف أصله واسترضاعه في البادية، ماذا قال؟ قالت له أبي أمي أنا أعرضكم، أنا قراشي واتوضعت في بني سعد ابن بكر. اعتز بهذه الحالة، أنا أعرضكم أي أمتنكم عراقة في العربية، أنا قراشي واتوضعت فين؟ في بني سعد ابن بكر. والآن معاشر المستمعين والمستمعات نتائج هذه المقطوعة وعبارها. قال لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجدها فيما يأتي. أولا بيان عدد موضعاته وأنهن ثلاث: الأم السرية الشريفة آمنة، وسويدية مولاة أمه أبي لهب، وحليمة السعدية رضي الله عنها. كم موضع لرسول الله؟ ثلاثة موضع. من يعرفهن؟ من يعرفهن؟ حليمة وسويدة وحليمة، آمنة وحليمة وسويدة، ثلاث موضعات. الأولى أمه، والثانية سويدة، والثالثة حليمة السعدية. ثانيا بيان مدة رضاعه وأنها كانت حولين كاملين، وهي المدة التي قررها الإسلام فيما بعد، إذ قال تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه. ثالثا بيان ما نال حليمة السعدية وأسرتها من خير وبركة، وما فاجت به من شرف لا يقابل قدره بإرضائها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبها له. رابعا حب النبي صلى الله عليه وسلم موجب للخير دافع للشر. وجرب تجد حب النبي صلى الله عليه وسلم موجب للخير دافع للشر، فإن حب أبي لهب له لما بشر بولادته نفعه. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل إن عبد الله أخاك ولد له ولد فرح لما بشر، نفعه ذلك الحب. فروية المنام، فروية المنام وأنه يعذب لموته على الشرك والكفر، إلا أنه يمتص من أنملته ماء كل يوم اثنين، وهو يوم ولادته صلى الله عليه وسلم، وتبشره به هو سنة للشرك والكفر، ولكن روي في المنام يمتص يوم الاثنين ماء من أنملته، مقابل ذلك الحب الذي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وقبل أن يكون رسولا. ومعنى هذا أن حب الرسول الصادق لن يعدم العبد جوازه إذا كان حبا صادقا. خامسا تقرير الإسلام لمشروعية الإرضاء حولين كاملين لمن أراد ذلك. أقر الإسلام هذه العادة وأصبحت دينا وشرعا وقانونا. سادسا بيان إعداد الله تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي عنه بشق صدره ونزل مغمز الشيطان منه، حتى لا يبقى للشيطان محل ينزل به ليوسوس. خرب المحطة، أما نحن محطاتنا شغالة الليل والنهار. سابعا بيان آيات نبوته التي رأتها آمنة وآمنة والدته يوم حملها ويوم وضعها. صور بصرة أعلى بالأنوار. ثامنا جواز الاعتزاز بالخير الذي يعطيه رب تبارك وتعالى عبده ويكرمه به، لكن مع شكر المنعم سبحانه وتعالى على ما أولى العبد من خير وفضل. هذه نتائج وعبر تلك المقطوعة. ومعنى أخرى ما هي؟ كفلاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحاضنته. الكفلاء جمع كفيل، والحاضنات جمع حاضنة. قال لقد عادت بالحبيب صلى الله عليه وسلم مرضعته حليمة السعدية لتكفله أمه آمنة ويرعاه جده عبد المطلب. جده ما زال موجودا ما مات، أما والده توفي قبل ولادته. قال والله تعالى كالئ الكل وحافظ. وبهذا كانت آمنة الوالدة أول كافل للنبي صلى الله عليه وسلم في قباه. وشاء الله تعالى أن تخرج آمنة بغلامها الزكي النقي الطاهر إلى يثرب من مكة إلى المدينة، تحمل غلامها معها إلى يثرب أي المدينة النبوية لتزيره أخواله من بني عدي ابن النجار. جاءت به حتى تزوره أخواله ويعرفونه، إذ هم أخوال أبيه لا أخواله هو، وخال الأب خالك. إذ هم أخوال أبيه وخال الأب خال لهم، لأن أم عبد المطلب والد عبد الله هي سلمى بنت عمر النجارية من بني النجار. ولما وصلت آمنة الأبواء قرية موجودة الآن ما بين مكة والمدينة قريبة من رابغ، الأبواء عائدة من المدينة إلى مكة أدركتها المنية فماتت بها. أم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تزور ولدها أخوال أبيه وهم أخواله، وزارت وزار معها الغلام، وعادت في طريقها حضر الأجل وماتت آمنة بقاية تسمى الأبواء. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها وقف على قبرها وبكى، فقيل له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال لقد استأذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ومن شك في الحديث فعليه بالقرآن. قال تعالى من سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فمن مات على الشرك والكفر لا يستغفر له المؤمن أبدا، لأنه يريد أن ينقض حكم الله عز وجل، عيب ونقص. استأذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. والعوام والضلال يقول أبو طالب في الجنة، لا عبد، نعم أبو طالب عم نلسان قالوا في الجنة. من الخير اتركوا هذا الباب، او تريدون ما عندي اسمعوا. واحفظوا وبلغوا على علم. لا تقول قال الشيخ فلو أنا ما قلت، ما فهمت كلامي لا تعده. أنا أقول أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار كسائر المشركين اليوم. إذ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وقال أين أبي يا رسول الله؟ قال في النار، مات كافرا. فلما غضب الرجل وتحرك حركة غير عادية قال تعال أبي وأبوك في النار. والحديث رواه مسلم. ونحن عندنا علم ما عند الآخرين. الجنة يدخلها والنار يخرج منها من شريف غني وهي ابن نبي أبو رسول من الذي زكى نفسه وطيبها وطهرها من أوضاع الذنوب والآثام بواسطة العبادات وأدائها على الوجه الذي شرع الله. فالذي ما صلى لله ركعة ولا صام ساعة ولا على أي شيء تذكر نفسه نعكس سنن الله قولوا. إذن فالمشركون تزكو نفوسهم على ماذا؟ هل عبدوا الله بشيء شرعه لتزكية النفوس؟ الجواب لا. عرفتم هذا الجزء؟ والثاني أنا أرجو وعازم أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم سينجحون في الامتحان في عرصات القيامة ويدخلون الجنة. هذا رجائي الخاص. لماذا؟ لأن أصحاب الفترة ما بلغتهم دعوة ورفضوها، ما جاء النور وبعدوا عنه، فمن هنا سيمتحنون يوم القيامة. وليس وحدهم، أصحاب الفترة ومن ولد لا يتكلم ولا يسمع ومن فقد عقله في صباه وأولاد الكافرين، أربع أصناف في عرصة القيامة يمتحنهم الله. يصدر أمر الله إليهم أن يدخلوا النار. فمن كان متهيئا لطاعة الله ورسوله لو أعطي العقل أو السمع والبصر أو حضر وقت النبوة، من كان مستعدا ليطيع الله ورسول يقول ما حدث بقضاء الله ويمشي ويخالف به إلى الجنة. ومن كان لو صح عقله بدنه لو حضر النبوة يقف موقف أبي جهل فلان وفلان يصحى ويستهزئ ولا يعبد الله، ثم يقول لن ندخل النار. كيف نطق؟ كيف ندخل النار؟ فيلزمون ويقهرون عليها. عرفتم الآن؟ فإنكم رجائي إن شاء الله أراجع أنهم يمتحنون كغيرهم ويستجيبون، لأن مظاهر اللين والطيبوبة في آمنة تدل لو بعث الرسول وشهادة النبوة لكانت وراءها تجريب. ووالده كذلك كان خيرا طيبا، ما أظن يقف موقف أبي لهب أو أبي جهل. فهمتم هذا ولا لا؟ فاحفظوا، قد لا يقبل منكم العلماء. لا تسأل، ممنوع السؤال والجواب، يضيع الدرس. انت فهمت عني؟ ان طابت نفسك وتلائمت مع عبدها ونعمت والا انت وما عليه. قال وشاء الله تعالى ان تخرج امنا بغلامها الزكي النقي الطاهر الى يثرب اي المدينه النبويه لتزيره اخواله من بني عدي بن ابن النجار، اذ هم اخوال ابيه وخال الاب خال ابنه، لان ام عبد المطلب والد عبد الله وسلمى او سلمى بنت عمرو النجاريه. ولما وصلت آمن الأبواء عائدة من المدينة إلى مكة أدركتها المنية فماتت بها. وحضنت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم الغلام اليافع حضنته مولاة أبيه أم أيمن. أم أيمن عبد مملوكة لعبد الله يرثها ابنه كانت مع أمه. فلما ماتت من تولى حضانة محمد؟ أم أيمن. وحضنت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم الغلام اليافع حضنته مولاة أبيه أم أيمن واسمها باركة، باركها الله ورضي عنها لأنها حضرت الإسلام وأسلمت. أم أيمن إنها أم أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول باركة هذه مولاة لعبد الله بن عبد المطلب، مات الوالد وورثها لابن الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت مع أمي أو مرت سيدها في الطريق، لما ماتت من يحضن الولد؟ باركة. هذه باركة زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بمولاه زيد بن حارثة. زيد بن حارثة ولد أسامة، هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عاشت حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وزارها أبو بكر وعمر فبكيا بكاء مرعى، ما إن دخل عليه وسلم واندلعت البكاء فبكيا معه. ما يبكيك؟ قالت أبكي لأن جبريل كان يتردد على ديارنا وانقطع جبريل عنا. قال وحضنت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم مولاة أبيه أم أيمن باركها الله ورضي عنها إنها أم أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبه زيد بن حارثة مولاه رضي الله عنه وأرضاه. فوصلت به حاضنته أم أيمن مكة المكرمة فسلمته إلى جده عبد المطلب بمكة، وكان شيخ مكة ورئيسها. قال كفف له جده، فكان ثاني الكفلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد لقي محمد الغلام الطاهر من الحفاوة والتكريم والإجلال والتقدير من جده الكفيل ما لا يقادر قدره ولا يعرف مدى، يكاد يدخل في جوفه، ألقى الله حبه في قلبه. قال ومات الجد الرحيم والكافر الكريم، وسن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. مات الجد الكفيل والسن 8 سنوات فقط، ليكفله بوصية خصوصية من عبد المطلب عمه أبو طالب. الجد عبد المطلب وصى ولده من بين أولاده 4 أو 5، وصى أبا طالب أنت الذي تكفل محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا من تدبير العرش لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال فكان ومات الجد الرحيم والكافر الكريم وسن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، ليكفله بوصية خصوصية من عبد المطلب، ليكفله عمه أبو طالب وهو شقيق أبيه للأم والأب. فكان أبو طالب ثالث الكفلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صباه قبل البلوغ، وما زال في كفالته حتى بلغ سن الرشد 15. ثم لازمه أبو طالب العم الكفيل فلم يتركه ولم يسلمه لقريب ولا لبعيد حتى قبضه الله في 11. لما بلغ 11 من سنه
صلى الله عليه وسلم مات أبو طالب فلم يطرق ولم يسلمه لقريب ولا لبعيد حتى قبضه الله في السنة 11 من السنة من البعثة النبوية. أستغفر الله وأتوب إليه أخطأته. قال حتى قبضه الله في السنة 11 من البعثة النبوية العظيمة. وقصة القصة معروفة، لما زاره في مرضه وزاره رجال قريش أبو جهل وغيره، وكان يقول يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم معه مرات، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فما زال يراوده حتى قال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب، لأن الحاضرين قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب ستفدين أبائك وأجدادك، فقال هو على ملة عبد المطلب. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. قال ومات أبو طالب مع الأسف على غير ملة الإسلام لما سبق في قضاء الله أنه يموت غير مسلم، ولا رد لما قضى الله. إذن نتائج وعبر هذه المقطوعة التي سمعناها، إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبان هي كالتالي: النتيجة الأولى بيان يتم النبي صلى الله عليه وسلم إذ مات والده وهو حمل لم يولد بعد، وماتت والدته وهو في السادسة من عمره. وفي القرآن الكريم يقول تعالى له ألم يجدك يتيما فآوى. ثالثا بيان من شرفه الله تعالى بكفالة نبيه أيام طفولته صلى الله عليه وسلم، عرفناهم. ثالثا بيان شرف بركة أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أكرمها الله بخصاء أكرمها الله بحضانته بعد وفاة أمه صلى الله عليه وسلم. رابعا تقرير عقيدة القضاء والقدر، وأن السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه كذلك. إذ رفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن. خامسا بيان أن فعل الخير لا يعدم فاعله جواز له، والدليل إن أبا طالب أخبر النبي صلى الله عليه إن أبا طالب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه في النار لموت على غير الإسلام، وأخبر أنه يخفف عنه العذاب لما قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عون وحماية طيلة حياته معه في مكة. والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من محبي رسول الله والسائرين في مسلكه الفائزين الناجين إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة النيرة الكريمة، وهي مظاهر الكمال المحمدي قبل النبوة، مشاهد الكمال المحمدي قبل أن ينبأ من يوم ولادته إلى أن بلغ 40 من عمره. ما هي مظاهر الكمال ومشاهد الكمال الدالة على أنه حقا نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: إن الفترة التي قضاها الحبيب صلى الله عليه وسلم من أيام طفولته إلى يوم مبعثه كانت حقا زاخرة لمظاهر الكمالات المحمدية، فترة وهي 40 سنة، وكلها دلائل نبوته. والدلائل جمع دليل أو دلالة، تدل على أنه نبي حق ورسول صدق. وآيات كمالاته الأدبية والخلقية والروحية. وها نحن نستعرض مع المستمعين والمستمعات طرفا منها، شيئا قليلا من تلك الكمالات، لأنها في خلال 40 سنة. قال: وها نحن نستعرض مع المستمعين والمستمعات طرفا منها طالبا لكمال محبته واليقين في الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ما هو لمجرد سمعنا أو عرفنا، بل من أجل أن نحبه أكثر مما نحب، وأن يكون إيماننا به يقينيا فوق مستوى الإيمان. قال: وإن أول تلك المظاهر الكمالية الاستسقاء به صلى الله عليه وسلم واحد
نبوه من الماء قوم رفاقة على جبل قير في رقم حياة هملة آل أبما يمتها لوقين لواحدة.
فقد ذكر الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر السيرة الذي ألفه، ذكر فيه أن ابن عساكر روى عن جلهما ابن عرقطة قال: قدمت مكة وهم في قحط في تلك الأيام لا مطر، فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجب العيال، فهلما فاستسقي. سبحان الله، مشركون يعبدون أصنام والأوثان ويستسقون من الله عز وجل، والعالم الإسلامي لم يستسق فيه بلد إلا نادرا ما عدا هذه الديار. ينظر أن أهل البلد فلان يستسقوا، وإنما يذهبون إلى أضرحة الأولياء ويقيمون الزرد الطعام الذي يزيدونه، ويجمعون الفلوس من عامة الناس ليستسقوا بذلك. والله كما تسمعون، فما هو السبب؟ أننا هجرنا كتاب الله وسنة رسوله. القرآن يقرأ على الموتى والسنة للبركة، كيف نعرف الاستسقاء؟ ورزقني الله مرة وجدت قوما يريدون الاستسقاء بزيارة سيد فلان والذبح له، فحولناها إلى استسقاء وصلينا أول مرة في تاريخنا. عجب وإلا لا، المشركون يستسقون والمسلمون لا، ما يعرفون. هذا مؤسف وإلا مفرح؟ مؤسف أن نهبط هذا الهبوط. فاسمع، فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجب العيال، فهلما فاستسق بنا. اطلب السقي من الله رب البيت العتيق.
ما قالوا اللات ولا عزى ولا هبل. قال فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس يوم دجن تجلت عنه سحاب قطمع. فعجب هذا الرجل، أرأيتم كيف رسم صورة لنبيكم؟ قال ومعه غلام ولد كأنه شمس يوم دجن، شمس في يوم مظلم، تجلت عنه سحاب قسماء سوداء. فظهر هذا وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، حوله أغليم أغليمة أو غيرما يعني أطفال صغار. فأخذه أبو طالب، النبي صلى الله عليه وسلم حوله غلمان صغار. قال فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأصبعه الغلام. الرسول أملاك وأسند ظهره إلى الكعبة وهو حامله، وما في السماء قزعة من مطر. فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا وأغدق أي أمطر، وانفجر الوادي الأمين وأخصب النادي والبادي. وفي هذا يقول أبو طالب عمه بعد فترة وأبيض يستسقى الغمام بوجيه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذه آية كالشمس على أنه رسول الله وأنا لا، أو فيه شك. قال فهذه إحدى الكرامات الإلهية للحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو مظهر من مظاهر الكمال، إذ أقسم الله تعالى، إذ ألهم الله تعالى أبا طالب أن يستسقي به صلى الله عليه وسلم. إلهام من الله. إذ ألهم الله تعالى أبا طالب أن يستسقي، هناك الصف، إذ ألهم الله تعالى عبد المطلب، أي نعم أبا طالب. لما؟ لأن عبد المطلب توفي في السنة الثالثة وكفله أبو طالب، ولهذا البيت لأبي طالب قطعا. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. نعم. قال فهذه إحدى الكرامات الإلهية للحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو مظهر من مظاهر الكمال، إذ ألهم الله تعالى أبا طالب أن يستسقي به صلى الله عليه وسلم وهو طفل، فيأخذه ويأتي به إلى الكعبة ويلصق ظهره بها ويرفع الغلام، يرفع الغلام بين يديه، ولسان حاله يقول اسقنا ربنا، اسقنا ربنا ربنا، فقد توسلنا إليك بهذا الغلام المبارك. فيسقيهم الله تعالى حتى يجري واديهم وتخصب أراضيهم. فكانت هذه من طلائع النبوة وتباشيرها. قد يقول القائل وهل يجوز التوسل بالذوات؟ لما أجدب أهل الحجاز على عهد عمر توسل بالعباس، كيف توسل به؟ قال يا أنت عم رسول الله فصل بنا، هذا توسل إلينا. قدم عمر العباس مع أن عمر فيما أعلم وتعرف أعظم أفضل، أليس كذلك؟ ومع هذا العباس عم سيد الناس، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم وصل العباس وما زالوا يصلون حتى أمطرت السماء. مثال آخر، أردنا أن نستسقي في قرية من القرى، من نطلب؟ أفضلنا ولا لا؟ أكملنا ولا لا؟ أتقانا ولا لا؟ ما هو توسل بالذات، توسل بدعاء وذكر واستغاثة الذي نتوسل به، لكن جعلناه وسيلة في أن يقبل الله دعانا ويسقينا أو يدفع الكرب عنا. قال المؤلف نتيجة هذا المظهر، إن نتيجة دراسة هذا المظهر من مظاهر الكمال المحمدي هي تقرير النبوة المحمدية وتأكيدها لتثمر بعد ذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق القلب به حتى يكون أحب إلى المرء من نفسه التي بين جنبيه، ويصبح المحب مستعدا نفسيا لترك ما يحب لمحبوبه صلى الله عليه وسلم، وبذلك تتم الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته فيما جاء به عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا. وهذه سبيل النجاة من المرهوب والظفر بالمحبوب في الدارين، وتلك غاية الطالبين الصالحين. وثاني تلك المظاهر للكمال المحمدي، ما هي الثانية؟ هي أنه صلى الله عليه وسلم لم تكشف له عورة قط، معنى قط القط يعني معناها أبدا. خفت بعض العوام يقول ايش علاقة القط هنا، وهو من قط شيء إذا قطعه بمعنى قطع. قال لم تكشف له عورة قط بعد أن حدث له مرة وهو ينقل الحجارة مع رجالات قريش لبناء الكعبة المشردة. قريش بنت الكعبة أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم شابا، كان يحمل معهم الحجارة من جبل أبي قبيس والجبال حوله، فكان عليه الصلاة والسلام يحمل مع رجال قريش الحجارة لبناء الكعبة المشرفة، وكانوا يرفعون أزورهم على عواتقهم يتقون بها ضرر الحجارة. تعرفون كانوا يلبسون بدلة يعني الإزار يتزيون به ورد على أكتافهم هذا، وإلى الآن بعض في جنوب المملكة ما زال الناس هكذا متعودين ما في برد. إذن وكان يرفعون أزرهم على عواتقهم يتقون بها ضرر الحجارة حتى ما تؤذيه في جسمه، ما في شيء يضع عليه. وكان هو صلى الله عليه وسلم يضع الحجارة على عاتقه وليس عليه شيء، فرآه عمه العباس سيد الناس رضي الله عنه فقال له لو رفعت من إزارك على عاتقك حتى لا تضرك الحجارة، ففعل صلى الله عليه وسلم. لأن نقول استغفله ففعل. قال فبدت عورته فوقع على وجهه فوق الأرض، ما إن كشفت أرضه حتى وقع الأرض هكذا. مظهر من مظاهر الكمال ولا لا؟ هذه المرة لما قال لو فعلت ما انتبه، او ليسجل هذه الحادثة نسمع الليلة، ما ان انكشفت او حتى وقع على الارض على وجهه كأنه صاعق وكيف حالنا نحن؟ يدخلون البحر ساحل أولئك ثبات أو اللي يتحفظ يعمل سيروان يسموه التبان على قدر سوءته فقط، فرجاه الأقل الأكثر. وفي الحمامات أيضا لا تسأل لما، لأن الحياة من ورثناه؟ من أين ورثناه؟ هل عشنا مع رسول الله منصبان مع حياته حتى اكتسبنا آداب وأخلاق؟ هل كان آباؤنا وأجدادنا؟ إذن كيف ترجو منا؟ الآن لاعب الكرة يكشف عن فخره، نعم، مو الساقان الفخرين. قال فتعالى صلى الله عليه وسلم فبدت عورته فوقع على وجهه فوق الأرض، ونودي من ناداه هتف بهاتف رص عوراتك ومن ثم صعق على ونودي رص عوراتك، أي ناداه ملك فما رؤيت له بعد ذلك عورة أبدا قط. أما نحن إيش فيه هذه هدمنا بها كل قواعد والأصول، إيش فيه؟ ما السماء سقطت ولا الأرض غارت، يريدون كل معصية يرتكبها الماء يغرق أو تنزل صاعقة، حينئذ ما بقي من يعصي، ولا ما نعيش فيه؟ أيحرم رسول الله وتقول إيش فيه؟ قال ثانيا، نعم، نتيجة هذا المظهر الثاني، إن لهذا المظهر نتائج هي كالتالي: الأولى عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه له من كل ما يسيء إلى مقامه الرفيع ومكانته السامية، الله وليه يقيه ويحفظه من كل ما من شأنه أن يسيء إليه أو يخدش في كماله. إذن الله يحبه، إي والله ربك لولا حب لو يصطفيه ويبعثه رسولا. ثانيا قال كشف العورات مما جاء الإسلام بتحريمه ومنعه إلا من ضرورة تطبيب ونحوه. جاء الإسلام بتحريم كشف العورات إلا من تطبيب، تعرفون التطبيب، طببه الطبيب أو نحو الطبيب كغريق ينقذ على أي حال، أما بدون هذه الضرورة فكشف العورات عندنا محرم. ما هي العورات؟ جمع عورة، العامة العورة عندهم التي عين فيها البياض، تلك العوراء. ما هي العورة؟ بلها العوراء مؤنث الأعور إذا فقد عين من عينه، أما العورات بالتاء هي عندنا نحن المسلمين، فالرجال ما بين الصرة والركبة دي العورة، فلا يحل لك أن تكشف ما بين صرتك وركبتك فيدخل الفخذان. وأهل العلم وأنتم منهم يقولون العورة عورتان، مغلظة ومخففة. فالمغلظة ما هي؟ السوءتان القبل والدبر، والمخففتان ما بين الصورة إلى موضع العانة ومن الركبة إلى قرب الدبر. فإذا كان ولا بد ضرورة فاختر أخف الضررين، هذا السر كونها عورتين مغلظة ومخصرة. وأما المرأة المسلمة فكلها عورة ما عدا وجهها وكفيها فالصلاة تكسبهما. أما أمام الأجانب فليس شيء فيها غير عورة. مع الأجانب من هم؟ الذين يحل لهم أن يتزوجوا معه. كلها عورة. فلهذا إذا ما عند الخمار الخفيف تنتقب وتترك عينا واحدة تهتدي بها إلى حاجتها. أما اليوم في هذه المتاعب الخفيفة بريالين غطي وجهها كامل وتمشي وترى حتى العقرب الطائر أو الإبرة، ما في حاجة إلى النقاب. النقاب أيام كان الصوف فقط، كيف تغطي وجهها بالصوف وترى الطريق؟ ما هو معقول. إلا إذا بلغت سن انقطاع الحيض والحمل والنكاح، عجزت قعدت، فهذه تكون كالرجل تخرج كاشفة عن وجهها وحتى عن ذراعها. وفي هذا يقول تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، آيسات من أن يخطب البحر، فليس عليهن جناح أي حاج أو إثم أو ضيق أن يضعن ثيابهن على المشيب وتخرج، حال كونهن غير متبرجات بزينة. عندنا لطيفة هنا تقول: أمكم عجوز، هذه جدتكم، وتجعل حمرة في خديها والسواد في عينيها وكذا في شفتيها وحلية الذهب في يديها والخلقة، وتقول أمكم عجوز. هذه حين قال تعالى: لا 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 لا، غير متبرجات بزينة. ثالثا: وأن يستعففن خير لهن. ما معنى يستعففن؟ يلزمن الملاءة السوداء حتى الموت وإن بلغت 120 سنة، بيتها وحجابها ولو عاشت. وقد رأينا المدنيات الصالحات في عمرهم 120 و99 وهي كتلة تمشي في الشارع لا يرى منها شيء، ويجوز لها. هذا الذي استحبه الله، وأن يستعففن خير لهن، كأنما طلب إليهن العفة بإبقاء الحجاب الكامل مع السن المتجاوزة للحد. المسلمون ما يقرؤون هذه الآية، ما يسمعون بها. إذن ثالثا: بيان مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم قومه فيما هو خير ومعروف، وهو مظهر من مظاهر كماله صلى الله عليه وسلم ذاتا وروحا وخلقا. كيف عرفنا هذا المظهر؟ يبني معهم، وإلا لا يحمل الحجارة على كتفه، مشاركة وإلا لا. عشنا أيام كان أحد يلعب يبني بنية كنوة، يجتمع على أهل القرية كلهم في يوم يومين يكملوها. أين تلك الأخلاق؟ يتعاونون ابني يومين ثلاثة يكملوا له البيت. أشكر في من يفعل اليوم هذا؟ مستحيل. قال: وثالث تلك المظاهر، وثالث مظاهر الكمال أنه صلى الله عليه وسلم قد بغض الله تعالى إليه الأوثان، بغض الله تعالى إليه الأوثان في قلبه وهو طفل يبغضها كما نبغضها نحن اليوم. إيه والله أكثر. قال وكل أنواع الباطل التي كان يأتيها في سيان قريش ورجالاتها من الغناء وشرب الخمر والقمار وسائر الملاهي. الأفيون ما عندهم والكوكايين الخمر. أعيد القول. قال وكل أنواع الباطل التي كان يأتيها في ثيان قريش ورجالتها من الغناء. تعرفون الغناء ولا لا؟ ما تسمعوا به؟ الحمد لله الحمد لله الله أكبر. قد نصر الله دينه. ما ضاعت صيحات المؤمنين. مضت علينا فترة في مدينة النبوة تمر بك 100 سيارة لم تجد أكثر من 10 سيارات ما تغني والباقي كلها تغني. تمشي في الشوارع في الليل والناس في السطوح قبل أن توجد هذه المبردات تسمع الأغاني إلى أنين السماء. عرفتم؟ الآن الحمد لله نفعت الدعوة ولا لا؟ ما هو بالسيف ولا بالعصا أبدا، بالدعوة. ودعنا من الباقي. الشاهد عندنا لو كنا صادقين في دعوتنا أيها المستمعون المستمعات، هذا يبلغ هذا وذاك يبلغ ذاك، والله 40 يوم لن تجد دشا على صقل بالمدينة. لكننا خائنون لأمانتنا، ما ننصح ولا نبكي ولا إما نتعنصر وإما نسكت. قال وثالث مظاهر الكمال أنه صلى الله عليه وسلم قد بغض الله تعالى إليه الأوثان وكل أنواع الباطل التي كان يأتيها فتيان قريش ورجالتها من الغناء وشرب الخمر والقمار وسائر الملاهي. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن نفسه فقال لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين. كل ذلك يحول الله تعالى بيني وبين ما أريد من ذلك. ثم ما هممت بسوء بعدهما حتى أكرمني الله برسالته. قلت ليلى لغلام كان يرعى معي، قلت ليلى لغلام شاب صغير كان يرعى معي غنم. الرسول كان يرعى غنم؟ إيه نعم. ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، لا البقر والجمال، الغنم. لأن الذي يستطيع أن يسوس الغنم وهي في حاجة إلى العطف والرحمة والإحسان يسوس البشر، أما الذي لا يسوس إلى البقر والجمال ما ينفع. قال لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر. تعرفون الشعر ولا لا؟ قال الشعر يبغض، ولهذا لم يقل بيت من الشعر قط. وهذه الحادثة من شواهد النحو. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستشهد ببيت شعر وهي ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأنباء من لم تزودي. فأراد الرسول أن يستشهد فقال ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأنباء. قال والله إنك لرسول الله. انفعل الصديق انفعال، والله إنك لرسول الله. لأن الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما استطاع يمشي بيتا، كسر البيت، قدم وأخر. عرفتم الآن؟ قال بغض إلي الشعر، ما أحبه، لأنه لو كان شاعر قالوا هو شاعر ما هو رسول، قالوا شاعر وهو غير شاعر، لكن كذب وعرفوا الخطأ ما هو بشاعر. قال ولم كل ذلك يحول الله تعالى بيني وبين ما أريد من ذلك، ثم هممت بسوء بعدهما حتى أكرمني الله برسالتي. قلت ليلى لغلام كان يرعى معي: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأصمر كما يصمر الشباب. قال زميله: ارعى غنمي الليلة أن أدخل مكة وأصهر أو أصمر كما يصمر الشباب. قال فخرجت، وافق الغلام على الأمانة، قال فخرجت حتى جئت أول دار من مكة أسمع عزبا بالمآذف والمزامير لعرس كان لبعضهم. ساقه الخبر ما إن دخل مكة وإذا به يرى الحركة الإعداد للحفل. قال عزفا بالدفوف والمزامير لعرس كان لبعضهم، فجلست لذلك، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. ما إن جلس ألقى الله عليه النوم فنام، ما استيقظ حتى الشمس أحرقته. هذه وقاية الله وإلا لا؟ نذكر ونشجعهم. فحدث لي مرة في لبنان، فأردت أن أطلع فندق بالمعراج، المعراج المصعد، لما دخلت تدخل علي حوراء، لم أرى ماذا أصنع، صرخت أخرجي. أبد، ما هي إلا دفعت المعراج يطلع، أبان يطلع وقف حتى خرجت، وبعد ذلك عصمة الله حماية الله لأوليائه. ألقى علي النوم فما أيقظني إلا حر الشمس، ولم أقض شيئا، ثم عاني مثل ذلك مرة أخرى. أخرجه الحاكم وعاصمه الله عز وجل، هاتان مرتان هم ولم يبلغ، حال الله دون ذلك. نتائج هذا المظهر الثالث: قال إن لهذا المظهر من مظاهر الكمال المحمدي قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم نتائج هي كما يلي: الأولى حماية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من كل ما يسيء إلى سامي مقامه وعظيم منزلته، فداه أبي وأمي. ومثل عند أهل يقولون: من العصمة ألا تجد، من العصمة ألا تجد، تريد تطلب سوءا ما تحصل عليه، عصمة الله من العصمة ألا تجد، رميت بيدك تسرق ما وجدت ولا ريال، الحمد لله عصمك الله. مثلا من العصمة ألا تجد، تطلب الباطل ويحول الله بينك وبينك، لأنه يريدك طاهرا له ولي من أوليائه فيحفظ. ثالثا بيان رأيه صلى الله عليه وسلم الغنم في البادية، وهي سنة الأنبياء من قبله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. فقال: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: ولا أنا، قد كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، والقراب جزء من 24 كالقرش تقريبا. القراءات تنقص من 20 ريال، أرعاها على قراريط لأهل مكة. ثالثا، إن الحكمة من رعي الأنبياء للغنم هي الإعداد لسياسة البشر بالرفق والرحمة واللين. لما؟ لأن الغنم وهي الضان والمعز أضعف من الإبل والبقر وأحوج إلى الرفق، والإنسان أضعف منها، ولذا يحتاج إلى سياسة الرفق واللين وعدم الشدة والعنف. نريد نقول الحكام، لا لا لا، الأزواج في بيوتهم مع زوجاتهم، لا رزق ولا 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 السب والشتم والصراع والصراخ، لعلي واهم، ولن تجد أبدا أكثر من 25% يحسنون إلى أزواجهم. ما هي إلا الكلمة القاسية والشدة والصفع و و و وقد ملن من الأسئلة والطلاق، بالطلاق، علي الطلاق، افعلي كذا. أنا أقول يا هذا، ها نحن مع الناس نعيش الليل والنهار، هل آبينا مؤمن؟ ها؟ آبيت مؤمن في الشهر؟ حرام ولا لا؟ آذية المؤمن حرام، فكيف إذن تؤذي من هي في عصمتك وتحت ولايتك؟ وإذا قلت هذا للفحول فقولي للفحلات أيضا ظاهر، كبعض الفحلات كالحيات أيضا تنهش وتعم وتؤذي، لكن هذا نادر. أما الرجال هم الذين يتعنترون على النساء، ما هناك لين ولا رفق ولا إحسان ولا بشاكة ولا ولا. وليس معنى هذا أنك تسمح لألا تصلي أو تطل على الناس أو تضحك مع الناس، هذا ما يقول عاقل، وإنما الماء كان ساخن ما تصرخ، الطعام قليل الملح ما تسب وتلعن، الفراش كذا، هذه الأشياء التي تقول جئنا بكذا ما عندك، قل والله يا أختي ما عندي اليوم، ما تقول اسكتي. ورابع المظاهر الكمالية هو تحكيم قريش له في أعظم خلاف لها. قريش على جلالتها وعظمة رجالها وشرفها سادة العرب في كمالاتها اختلفت في قضية فحكموا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تخرج من كلية ولا من جامعة ولا عنده دبلوم سياسي، وحكموه. وإليكم القصة. قال هو تحكيم قريش له في أعظم خلاف لها كاد يفضي بها إلى الحرب والقتال، وذلك أن السيل كان قد طغى على الكعبة فغمرها بالرياح وزلزل بناءها وكاد يهد أركانها، لأن الكعبة في السيل في الوادي. وتشاورت قريش طويلا في إعادة بناء الكعبة بعد الذي أصابها، وكانت تتهيب أن تمس الكعبة بشيء لم لا سيما هدمها وتجديد بنائها مخافة أن تنال عقوبة من الله رب الكعبة وحاميها من كل جب من كل كيد يراد لها. وحادثة الفيل معروفة أمامهم، جيش كامل تحطم من أجل أن لا يصل إلى البيت. وبعد أخذ ورد أقدمت على هدمها وتجديد بنائها بعدما أعدت لذلك عدته، ومنه المال الحلال، مال القمار ما ينفع، مال الربا ما ينفع، المال الحلال فقط. جيت أنت بألف ألفين يسألونك منين هذا المال، من الغارات وإلا من الربا وإلا من أين؟ فإن قال هذا من عراقي وجدي وكبري أخذوه، ما يبنون هذا الحرام.
ولهذا الآن كثير بعض المسلمين يسألون هل يجوز أن نصلي في مسجد بناه مرابي؟ هل يجوز إذا كان صاحب مال يشتغل بالربا أن يساعد في بناء المسجد؟ سمعتم هذا أخذوا من هذا. أما بالنسبة إلى ما أقوله يسر ولا تؤثر، ما دام بنى المسجد لله ولم يبق له فيه إثم ولا طمع وأصبح مسجد الله لما ما نصلي به؟ ما هو له؟ قال بعدما أعدت لذلك عدته ومنه المال الحلال، وفعلا وزعت أركانها على قبائلها، كل قبيلة خبزها شرق شمال غرب، وشرعت في لماذا وزعت على القبائل؟ في كل قبيلة تريد أن تسهم. الله أكبر، فهمتم هذه ولا؟ ما تسمع القبيلة الفلانية أنها ما أسهمت ولا شاركت في البناء، أين حقها؟ فلذا كل قبيلة أعطوها جزءا معينا. قال وشرعت في الهد والبناء، ولما ارتفع جدار الكعبة وبلغ موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يتشرف بوضع الحجر مكانه من الركن اليماني الشرقي. هؤلاء الكفار ولا مؤمنون؟ والله الكفار مشركون. ما هذا الشعور؟ الجواب أيها الأبناء، أصاب قريش ما أصابنا، مات العلماء الذين ورثوا العلم من إسماعيل وإبراهيم، ومضت قرون نسوا وعم الجهل وغطى، فبقيت الفرقة تصرخ تؤمن بالله وبكعبته وبالحج إلى بيته وتؤمن بالحلال والحرام، ولكن هذه الأوثان جاء بها الشيطان من الشياطين من الشام، هذا ابن لحي، وورثها فيهم فتعارفوا عليها، شأن شأن المسلمين الآن. وعندنا ما عرفوا الله، ما دخل عالم أبدا، يصلوا كما يريدون، والمهم لا عجب.